بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شو محمد.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الشيخ صفي الرحمن المبارك الفوري، نواصل قراءة كتاب الرحيق المختوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أرذال الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة أبي طالب وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله معظما بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته. إن هذا الوضع أقلق قريشا، وأقامهم وأقعدهم ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محذور لا يحمد عقباه. وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون. وفد قريش إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلي بيننا وبينه، أو تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ولكن لم تصبر قريش طويلا حين رأته صلى الله عليه وسلم ماضيا في عمله ودعوته إلى الله، بل أكثرت ذكره وتذامرت فيه، حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق. قريش يهددون أبا طالب. وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله وأهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى وقام، فلما ولى نداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا. وذلك في أبيات قريش. نعم، غضاضة. نعم. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا. وذلك في أبيات قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله، عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك. فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال والله لبئس ما تساومونني، أتعطوني ابنكم.
نعم،
صحيح.
تسومونني. نعم.
فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب، إن لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكره وجاهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال: والله ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات، ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله، قررت أن يختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وما يؤول إليه، وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم، فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم، فلم يكن يخشى ما يخشاه الآخرون، وكان عدوا لدودا للإسلام وأهله، وقد وقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول، واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه قريش. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل على الصفا. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدا صار أبتر. وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب، بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه،
حتى
وكانت
يدمع.
امرأته حتى يدمى عقباه وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر أي بمقدار ملء الكف من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وروى أبو بكر البزار هذه القصة، وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت: أبا بكر، هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: لا وربي هذه البنية، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك لمصدق. كان أبو لهب بفعل كل ذلك ويفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره، كان بيته ملصقا ببيته، كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته. قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص، فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود فيقف به على بابه، ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه. فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ويحيل بعضهم على بعضهم، أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، قالها 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، وفيه نزل: ويل لكل همزة لمزة. قال ابن هشام: الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه ويغمز به، واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم. أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبي أنبه
الحمد لله.
وعاتبه أنبه وعاتبه، وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. وأبي بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن ب9 صفات تدل على ما كان عليه، وهي في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه، فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما فعل، فخورا بما ارتكب من الشر، كأنما فعل شيئا يذكر. وفيه نزل: فلا صدق ولا صلى. وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم، ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدع ناديه، سندعو الزبانية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله: أتوعدني يا محمد؟ أتوعدني يا محمد؟ أتوعدني؟
أتوعدني.
أتوعدني يا محمد؟ نعم، صلى الله عليكم.
على حذف تاء يعني.
نعم، صلى الله عليكم. والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لا أعز من مشى بين جبليها. ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللاتي والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه صورة مصغرة جدا لما كان يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الظلم والخسف والجور على أيدي طغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه. وكانوا من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا حازما ينقذ به المسلمين عما دهمهم من البلاء ويخفف وطأته بقدر المستطاع. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان لهما أثرهما في تسيير الدعوة وتحقيق الهدف، وهما اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مركزا للدعوة ومقرا للتربية، الثاني أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. دار الأرقم كانت هذه الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين سرا، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة. ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلا، فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسأل دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة السرية والاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين، لا يصرف عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا، حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة، ونبا بهم المقام في مكة، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، صحيح ميناء شعيبة، وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهما إلى الحبشة وفطنت بهم نعم أبحرتا بهم إلى الحبشة وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين. وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش فيهم ساداتهم وكبراؤهم، فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم، ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما بغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي خلاب، وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرهم ونسوا ما كانوا فيه، فما من أحد إلا وهو مصغ إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين، وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها ما كانوا يرددونه هم دائما من قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. وبلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية، بلغهم أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من ان يشير على اصحابه بالهجره الى الحبشه مره اخرى. الهجره الثانيه الى الحبشه. واستعد المسلمون للهجره مره اخرى وعلى نطاق اوسع، ولكن كانت هذه الهجره الثانيه اشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت احباطها، بيد ان المسلمين كانوا اسرع ويسر الله لهم السفر، فانحازوا الى نجاشي الحبشه قبل ان يدركوا. وفي هذه المره هاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار،
عمار
والعمار عمار، وإن كان فيهم
كان
عمار فإنه
عمر بن ياسر.
نعم نعم فإنه يشك فيه، و18 أو 19 امرأة. مكيدة قريش بمهاجر الحبشة. عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين، وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، قبل ان يسلما، وارسلوا معهما الهدايا المستطرفه للنجاشي ولبطارقته. وبعد ان ساق الرجلان تلك الهدايا الى البطارقه وزوداهم بالحجج التي يطرد بها اولئك المسلمون، وبعد ان اتفقت البطارقه ان يشيروا على النجاشي باقصائهم، حضر الى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقالت البطارقة: صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ قال جعفر بن أبي طالب، وكان هو المتكلم على المسلمين عن المسلمين: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتات ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه عليه. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون، يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه، فخرج. فلما خرج قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لا أتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن أصر عمرو على رأيه. فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطريقته فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. والشيوم الآمنون بلسان الحبشة. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. والدبر الجبل بلسان الحبشة. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه.
الناس
نعم، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. مقبوحين، نعم، أحسن الله إليكم. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذه رواية ابن إسحاق، وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر، وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين، ولكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق هنا. ثم إن تلك الأسئلة تدل بفحواها أنها كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله صلى الله عليه
شكرا
وسلم.
مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
يا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم حسب زعمهم. أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، وكانوا إما ذوي شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة ويدعو إلى الله سرا وجهرا، لا يمنعه عن ذلك مانع ولا يصرفه عنه شيء، إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله منذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال: وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نفوسهم، إذ بدأوا يستخفون نعم إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوته صلى الله عليه وسلم. قال: ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكفر بوالنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى، ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي، كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، ثم جعلوه بينهم وناموا من حوله، ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه فضغم رأسه. ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان، ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر، فذكر رسول الله صلى الله فذكروا رسول الله رسول الله نعم فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينهم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها. قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. قال: فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما فأخذت نعم قال فأخذت القوم كلمته هكذا القوم نعم. كلمته نعم
نعم معناها معنى فأخذت يعني غلبت عليهم وأدهشتهم و نعم. مثل أخذ عزيز مقتدر.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه ليرفأه بأحسن ما يجد ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم، فوثبوا إليه وثبت رجل واحد وأحاطوا به، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. انتهى ملخصا. وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهبوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. قال رحمه الله: إسلام حمزة رضي الله عنه. خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق، وهو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة. وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك. وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، فخرج يسعى لم يقف لأحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له: يا مصفي رسته، تشتم ابن أخي وأنا على ديني؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بن هاشم حي حمزة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وكان إسلام حمزة أول الأمر أنا فتى رجل أبى أن يهان مولاه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. قال رحمه الله: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يعني لا أدري ما موضعها، يعني
نعم سيدنا
لا أدري ما موضع كلمة مولاه هنا. أن يهان مولاه، تحتاج لمراجعة يعني. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسلم في ذي الحجة سنة 6 من النبوة بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنهم. وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه، يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان تدريجيا، ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع. نعم خلاصتها. نعم جزاكم الله خيرا. قال: ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. كان رضي الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة. احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد وتحمسه لها، ثم إعجابه بصلابة المسلمين وباحتمالهم البلاء في سبيل العقيدة، ثم الشكوك التي كانت تساوره كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره، ولهذا ما إن يثور حتى يخور. وخلاصة الروايات مع الجمع بينهما في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. قال: فقلت أي في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: قلت كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي، كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية وعصبية التقليد والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة. وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي ورجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها. قال: وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما. فلما دخل عليهما، نعم شيخنا،
نعم نعم،
قال: فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا. قال: فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها فقالت وهي غضبة يا عمر، فقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يأس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم، وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار. نعم. قال فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر. فقال وعمر افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بدلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف ثم جبذه جبذة شديدة، فقال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين وشعورا لهم بالذلة والهوان، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. قال قلت أبو جهل فأتيت حتى ضربت عليه الباب، أو فقال فأتيت حتى ضربت عليه بابا، فخرج إلي وقال أهلا وسهلا ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم، فجئت أي حين أسلمت إلى خالي وهو العاص بن هشام، قال فأعلمته فدخل البيت قال نعم
العاصي بن هاشم
نعم جزاكم الله خير قال وهو العاصي ابن هاشم قال فأعلمته فدخل البيت قال وذهبت إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل، قال فأعلمته فدخل البيت. وفي رواية لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، فقال أي أهل مكة أي أهل مكة نعم فقال أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال يا جميل إني قد أسلمت. قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد فنادى بأعلى صوته أي يا قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر وهو خلفه كذبا، ولكني قد أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح أي أعيا عمر، فقعد وقاموا على رأسه ويقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال بعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما هو أي عمر في الدار خائفا إذ جاءه العاصي بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت هكذا سيدنا. قال فخرج العاصي فلقي الناس، نعم، فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ. قال لا سبيل إليه، فكر الناس. وفي لفظ في رواية ابن إسحاق والله لكأنما كانوا ثوبا قشط عنهم. هذا بالنسبة إلى المشركين. أما بالنسبة إلى المسلمين فروى مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر بن الخطاب قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة
اعتراضية، يقول قال لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت.
نعم نعم جزاكم الله خيرا.
عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول يعني.
نعم. قال فروى مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم قص علي قصة إسلامه وقال في آخره قلت أي حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه نعم. قال فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. قال فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ أو غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. قال وعن عبد الله بن مسعود قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم سيدي.
شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله شيخ خالد. أحسن الله إليك. عفوا شيخنا في قوله في حمزة مولاه فأبى أن يهان مولاه، أحسب أنه يريد بالمولى المعنى اللغوي من النصرة والمحبة. أبى أن يهان نصيره. أبى أن يهان نصيره ومحبوبه.
تمشي نعم.
وفي أيضا في قال
المعلوم يعني كلمة المولى لها معاني كثيرة جدا تقرب من العشرة. نعم.
نعم. أيضا في قول عمر فجئت أي حين أسلمت إلى خالي وهو العاص بن هاشم، خاله العاص بن هشام.
العاص ابن هشام اللي هو أخو عمرو بن هشام.
نعم أخو أبي جهل. العاص بن هشام ابن المغيرة. ابن هشام.
نعم.
فهاشم هنا.
نعم. تقدمت فيها الألف. نعم. جزاكم الله خير.
الله يجزاكم شكرا. حسن الله عليك. أبدأ.
تفضل تفضل.
أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ممثل قريش بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد إسلام هذين البطنين الجليلين حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخذت السحائب تتقشع وأفاق المشركون عن سكرهم في تنكيلهم المسلمين وغيروا تفكيرهم في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين واختاروا أسلوب المسامات وتقديم الرغائب والمغريات. فلم يدر هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دين الله والدعوة إليه، فقضوا وفشلوا فيما أرادوا. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه أعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السيطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعدت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، فإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا يستطيع رده عن نفس لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأه عليه، فلما سمعها من عتبة أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب منه. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال وراءني سمعت قولا والله ما سمعت مثله، والله ما هو بشعري ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن صبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال حسبك حسبك. وضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم أن يكف، وذلك مخافة أن يقع النذير. ثم قام إلى القوم فقال ما قال. رؤساء قريش يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رجاء قريش لم ينقطع بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة على اقتراحاته، لأنه لم يكن صريحا في الرفض أو القبول، بل تلا عليه النبي صلى نعم
بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة
عتبة على اقتراحاته لأنه لم يكن وكأن رجاء قريش لم ينقطع بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة على اقتراحاته لأنه لم يكن صريحا في الرفض أو القبول، بل تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يفهمها عتبة ورجع من حيث جاء. فتشاور رؤساء قريش فيما بينهم وفكروا في كل جوانب القضية ودرسوا كل المواقف بروية وتريث، ثم اجتمعوا يوما عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه، فجاء مسرعا يرجو خيرا. فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة، وعرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبة، وكأنهم ظنوا أنه لم يثق بجدية هذا العرض حين عرض عتبة وحده، فإذا عرضوهم أجمعون يثق ويقبل. لكن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتقلوا إلى نقطة أخرى وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال ويبسط لهم البلاد ويفجر فيها الأنهار ويحيي لهم الموتى، ولا سيما قصي بن كلاب فإن صدقوه يؤمنون به، فأجاب بنفس ما سبق من الجواب صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى نقطة ثالثة وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث لهم ملكا يصدقه ويراجعونه فيه وأن يجعل لهم جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة فأجابهم بنفس الجواب. فانتقلوا إلى نقطة رابعة وطلبوا منه العذاب أن يسقط عليهم السماء كسافا كما يقول ويتوعد، فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به وما هو صانع بنا إذا لم نقبل. وأخيرا هددوه أشد التهديد وقالوا أما والله لنتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وانصرف إلى أهله حزينا آسفا لما فاته من طامع من قومه. عزم أبي جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم خاطبهم أبو جهل في كبريائه وقال يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. فقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى أدنى منه رجع منهزما ممتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا له ما لك أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصارته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. مساومات وتنازلات. ولما فشلت قريش في مفاوضتهم المبنية على الإغراء والترغيب والتهديد والترهيب وخاب أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل حصيف ينقذهم عما هم فيه، ولم يكونوا يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، بل كانوا كما قال الله تعالى لفي شك منه مريب، فرأوا أن يساوموه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين ويلتقوا به في منتصف الطريق فيتركوا بعض ما هم عليه ويطالب النبي صلى الله عليه وسلم بترك بعض ما هو عليه، وظنوا أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق إن كان ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. رأى ابن إسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقال محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة كلها. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أن قريشا قالت لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون السورة كلها. وأخرج ابن جرير وغيره أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة لم تيأس قريش كل اليأس، بل أبدوا مزيدا من التنازل بشرط أن يجري النبي صلى الله عليه وسلم بعض التعديل فيما جاء به من التعليمات، فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقطع الله هذا السبيل أيضا بإنزال ما يرد به النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبه على عظم خطورة هذا العمل بقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حيرة قريش وتفكيرهم الجاد واتصالهم باليهود. أظلمت أمام المشركين السبل بعد فشلهم في هذه المفاوضات والمساومات والتنازلات، واحتاروا فيما يفعلون حتى قام أحد شياطينهم النضر بن الحارث فنصحهم قائلا: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى
إذا رأيتم في صدريه الشيب
مرفوعة أرضاكم، هي مرفوعة وأصدقكم
قد كان محمد
على أنها خبر كان
غلاما حدثا كأنها هو أرضاكم
غلام هي خبر كان، لكن أرضاكم وأصدقكم
وأعظمكم كأنها خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هو، أو تكون مفعول لفعل رأيتم أو وجدتم مثلا.
أحسن الله إليكم.
رأيتموه أرضاكم وأرضاكم
وأصدقكم
وأعظمكم وهكذا.
أحسن الله إليكم. وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالدهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم، وكأنهم لما رأوا صموده صلى الله عليه وسلم في وجه كل التحديات ورفضه كل المغريات وصلاباته في كل مرحلة مع ما كان يتمتع به من الصدق والعفاف ومكرم الأخلاق قويت شبهتهم في كونه رسولا حقا، فقرروا أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وسلم، فلما نصحهم النضر بن الحارث بما بقى كلفوه مع آخر أو آخرين ليذهب إلى يهود المدينة، فأتاهم فقال أحبارهم: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبه، سلوه عن الروح ما هي، فلما قدم مكة قال: جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، وأخبرهم بما قاله اليهود، فسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة، فنزلت بعد أيام سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف وهو ذو قرنين، ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء، تبين لقريش أنه صلى الله عليه وسلم على حق وصدق، ولكن الظالمون إلا كفورا. هذه نبذة خفيفة مما واجه به المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مارسوا كل ذلك جنبا إلى جنب متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال ومن تهديد إلى ترغيب ومن ترغيب إلى تهديد، كانوا يثورون ثم يخورون ويجادلون ثم يجاملون وينازلون ثم يتنازلون ويوعدون ثم يرغبون، كأنهم كانوا يتقدمون ويتأخرون لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار، وكذا الغرض من كل ذلك وكان الغرض من كل ذلك هو إحباط الدعوة الإسلامية، ولما شعث الكفر، ولكنهم بعد بذل كل الجهود واختبار كل الحيل عادوا خائبين، ولم يبق أمامهم إلا السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا ينتج إلا عن تناحر يستأصل الشأفة، فاحتاروا ماذا يفعلون. موقف أبي طالب وعشيرته. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبة قريش بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه، ثم رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله وإخفار ذمته، مثل ما فعله عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، جمع بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوا إلى ذلك كلهم مسلمهم كافرهم حمية للجوار العربي، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة إلى ما كان من أخيه أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش.
نعم، جزاكم الله.
المقاطعة العامة. أحسن الله عليك.
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.